باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. كنا اخر مره خدنا سفر ملوك الثاني، النهارده بنعمه ربنا ناخد السفر اللي بعده، سفر اخبار الايام الاول. سفر اخبار الايام الاول واخبار الايام الثاني كتبهم عزرا في السبي حوالي سنة 440 قبل الميلاد. اللي احنا لاحظناه في الأسفار اللي فاتت ان احنا ماشيين قصة تاريخية بالترتيب بتاعها. بدينا في سفر التكوين، عرفنا واحد اسمه إبراهيم، بعد كده ابنه إسحاق، بعد كده ابنه يعقوب، بعد كده ابنه يوسف، وبعد كده يوسف جه مصر، وبعد كده جاب اخواته في مصر. ده كان سفر التكوين. سفر الخروج لقينا واحد اسمه موسى بيخرج شعب إسرائيل من أرض مصر. بعد كده شعب إسرائيل مشي في البرية لمدة 40 سنة، القصة بتاعت سفر العدد. بعد كده جه واحد اسمه يشوع خد شعب إسرائيل وعبر بيهم نهر الأردن وامتلك أرض كنعان ووزعها على الأصباط. بعد ما يشوع مات جههم ناس اسمهم قضاة كانوا بيخلصوا شعب إسرائيل من الأعداء بتوعهم. في آخر حكم القضاة شعب إسرائيل راح لصموئيل وقالوا عايزين ملك، فجي ربنا اختار لهم اول ملك اللي هو شاول في سفر صموئيل الاول. بعد كده شاول ده طلع ملك وحش، فربنا اختار ملك تاني اسمه داود. سفر صموئيل التاني كله بيحكي قصه داود. السفر اللي بعد كده سفر ملوك الاول، داود مات وابنه سليمان تولى المملكه. بعد سليمان جه ابنه رحب عام، في ايام رحب عام انقسمت المملكه، 10 أصباط بيعملوا مملكة الشمال وسبتين بيعملوا مملكة الجنوب. سفر ملوك الأول وسفر ملوك الثاني بيقول لنا الملوك اللي جيهم لمملكة الشمال واللي جيهم لمملكة الجنوب. مملكة الشمال انتهى الوضع بيهم في السبي، وبعد كده بدينا نكمل الملوك بتوع مملكة يهوذا لغاية ما انتهى سفر ملوك الثاني ان مملكة يهوذا راحت لسبي بابل. فزي ما احنا شايفين الأصفار ماشية تاريخية قصة سفر ورا سفر. نيجي بقى عند سفر أخبار الأيام الأول وأخبار الأيام التاني، مش هنلاقي أحداث تاريخية جديدة. أما اللي هنلاقي فيهم إيه؟ هنلاقي فيهم ملخص التاريخ اللي أنا حكيته دوت، بداية من وجود الإنسان على الأرض آدم لغاية ما شعب إسرائيل راح في سبي بابل اللي هو آخر سفر ملوك التاني. الحاجة الوحيدة الجديدة إن إحنا في آخر سفر أخبار الأيام التاني هيطلع كده حاجة جديدة، ملك اسمه كورش بيقول لشعب إسرائيل الموجودين في سبي بابل يرجعوا من السبي ويبنوا المدينة بتاعتهم ويبنوا الهيكل. القصة بقى بتاعت الرجوع من السبي وبناء المدينة وبناء الهيكل دي يحيينا ربنا بقى السنة الجاية، هناخدها معاكو في سفر عزرا وسفر نحمية، وقصة حصلت للناس اللي موجودة أيام السبي اللي رفضوا ان يرجعوا، واحدة اسمها أستير. يبقى إذن سفر أخبار الأيام الأول وأخبار الأيام التاني ما بيحكيش قصة جديدة، بيلخص التاريخ القديم. طيب هيجي السؤال، طب إيه لازمته؟ يعني هو علشان نزود يعني أصفار الكتاب المقدس رحنا حاطين ملخص في سفر أخبار الأيام الأول وأخبار الأيام الثاني؟ لا، في الحقيقة مش ده السبب. أمال إيه الهدف من سفر أخبار الأيام الأول وأخبار الأيام الثاني؟ نمرة واحد، القصة بتاعت إسرائيل ديت بيحكيها لهم عزرة في السبي، بس بيحكيها بروح التوبة عشان يحرك إسرائيل إنه يتوبوا علشان ربنا يرجعنا من السبي ونبني الهيكل ونبني المدينة بتاعتنا. فهو بيحكي التاريخ بس بيركز على انه عايزين نتوب، تعالوا نشوف التاريخ بتاعنا احنا في الفترات اللي توبنا فيها ربنا عمل معنا اعمال عظيمة، عايزين نتوب عشان ربنا يكمل عمله معنا. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، وهو بيعيد القصة ركز قوي على الهيكل وعلى الشريعة اصفار موسى. ليه؟ لان احنا هنرجع من السبي على ايد عزرة وحنبني الهيكل، فمركز في التاريخ يحكي لنا قصة الهيكل بتاعنا اللي تهد دوت، ومركز على الشريعة علشان يقول لنا انه شعبنا في التاريخ بتاعنا القديم كل ما كانوا بيهتموا بشريعة ربنا كل ما كان ربنا يقف معاهم. أيضا هنلاقيه وهو بيلخص التاريخ في أخبار أول وأخبار تاني مركز على الكهنة ومركز على اللويين. ليه؟ لأن لما نرجع ونبني الهيكل هم دول الناس اللي هيخدموا في الهيكل. أيضا وهو بيعيد التاريخ هنجد فيه أحداث تاريخية جديدة ما سمعناهاش في سفر صموئيل الأول ولا صموئيل الثاني ولا ملوك الأول ولا ملوك الثاني. يعني إحنا خدنا قصص ملوك لكن في حاجات في حياتهم ما سمعناش عنها في الأصفار دي، هنسمع عنها في سفر أخبار أول وتاني. يبقى هيدي أحداث جديدة تخص الملوك، ده نقطة أخرى. نقطة أخرى إن هنلاحظ إن سفر أخبار الأيام الأول وأخبار الأيام التاني الطابع بتاعه النعمة. يعني إيه الطابع النعمة؟ يعني هنلاقيه ما بيركز قوي على الخطايا بتاعة الملوك، لأن عايز يقول إن من نعمة ربنا إن رغم إن الملوك دول غلطوا لكن ربنا غفر ليهم خطاياهم. فتلاقيه مركز على النعمة، محبة ربنا وغفران ربنا لخطايا الملوك بتوع إسرائيل. أيضا هنلاقيه مركز فقط على ملوك يهوذا اللي هي مملكة الجنوب اللي هي السبطين اللي هم الملوك اللي من نسل داود، وحيتجاهل تماما الملوك بتوع مملكة الشمال، مش هجيب سيرتهم. ليه؟ لأن مملكة الشمال تعتبر مملكة متمردة، لكن هو بيركز على مملكة الجنوب اللي هي مملكة يهوذا اللي هي في أرضها في الهيكل اللي هم بيجلسوا على الكرسي من نسل داود. ديت السؤال إنه ليه سفر أخبار أيام الأول وأخبار أيام الثاني رغم أنه ما فهمش أحداث تاريخية جديدة لكن ليه مكتوبين في الكتاب المقدس؟ النقطة الثانية الأقسام بتاعة السفر، الورقة اللي توزعت علينا من الإصحاح 1 لغاية الإصحاح 9 أنساب، الإصحاح 10 نهاية شاول. الورقة اللي توزعت علينا في الأول أنا مدي ملخص لسفر أخبار أيام الأول وأخبار أيام الثاني على بعض، بعد كده في الصفحة الثانية اللي على أيدينا الشمال الجزء اللي تحت كاتب سفر أخبار الأيام الأول، ده اللي احنا هنركز فيه دلوقتي. الأقسام بتاعته من الإصحاح 1 لغاية 9 الأنساب، الإصحاح 10 نهاية شاول، الإصحاح 11 لغاية 21 داود الملك، الإصحاح 22 لغاية 29 نهاية سفر أخبار الأيام الأول الاستعدادات لبناء الهيكل. تعالوا نشوف الجزء الأول من الإصحاح 1 لغاية الإصحاح 9 أنساب. لو نروح نقرأ أول 9 إصحاحات في سفر الأخبار يقول فلان ولد فلان ولد فلان ولد فلان وفلان ولد فلان ولد فلان ولد فلان وفلان ولد فلان. التسع إصحاحات كلها أسامي أنساب بداية من آدم. أولا يعني 9 إصحاحات بيحكوا أنساب أسامي، فش حاجة غير الأسامي. ثانيا الموضوع دوت اتكرر كتير في الكتاب المقدس، سفر التكوين الإصحاح 5 كله أسامي فلان ولد فلان ولد فلان، سفر التكوين الإصحاح 10 كله أسامي فلان ولد فلان ولد فلان. ليه الكتاب المقدس مهتم إصحاحات كتيرة؟ هل لمجرد أن احنا عايزين نكبر الكتاب المقدس بتاعنا وحجمه كبير فنقعد نكتب أسامي؟ لا طبعا مش ده الهدف. أمال ليه الأسامي ديت؟ نمرة واحد أرض إسرائيل، شوفنا في سفر يشوع لما جينا نقسمها على إسرائيل قسمناها بحسب الأصباط. يشوع قال الحتة دي بتاعت سبت يهوذا، حتة الأرض دي بتاعت سبت يساكر، حتة الأرض دي بتاعت سبت زبولون. أنا رجل يهودي، يا يشوع أنا عايز أقعد، يقول لي قول لي النسب بتاعك، أنت اسمك إيه؟ فلان. مين أبوك؟ فلان. مين 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 لغاية ما أوصل لواحد من رؤساء الأصباط الاثناشر. لما أقول النسب بتاعي أنا تبع سبت يساكر، طب روح أسكن في الحتة دي. أنا تبع سبت زبولون، روح أسكن في الحتة دي. يبقى نمرة واحد مهتمين بالأنساب علشان الأرض متقسمة على شعب إسرائيل بحسب الأنساب، فكل واحد حافظ النسب بتاعه. نمرة اتنين مهتمين بالأنساب لأن احنا شعب ربنا مدينا وعد إن من نسلنا هيجي المسيا المخلص، فكل واحد بيترجى إن المسيا يجي من نسله، فبقى كل واحد حافظ النسب بتاعه. أنا فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان لغاية ما أوصل ليه؟ واحد من أولاد أبونا يعقوب الاثناشر وعدي أبونا يعقوب أوصل لإبراهيم. فده السبب الثاني إن إسرائيل كان بيهتم بالأنساب. السبب الثالث إن إسرائيل بيهتم بالأنساب إنه سبت لاوي خدنا منه ولد اسمه هارون، خلينا العيلة بتاعته كهنة. ومحدش ممكن يدخل يمارس عمله ككاهن إلا لما يبقى حافظ النسب بتاعه لغاية هاروق. لو مش حافظ النسب لا يبقى أنت ما ينفعش تبقى كاهن. فلذلك اهتم إسرائيل بالأنساب علشان الكهنة واللويين مش هيقدروا يدخلوا يخدموا في الهيكل إلا لما يثبتوا النسب بتاعهم. عشان كده كانت في إصحاحات كتيرة في الكتاب المقدس بتتكلم على الأنساب. نشوف التسع أصحاب بتوع الأنساب دول كده الملخص بتاعها. الإصحاح الأول من آدم ليعقوب هيحكي النسب من أول أبونا آدم لغاية أبونا يعقوب أبو الأصباط. من الآية 1 لغاية 4 من آدم لنوح اللي هو الطوفان، بس تجاهل قايين لأن قايين ده إنسان شرير. بعد كده من الآية 5 لغاية 23 نسل نوح. نوح كان عنده 3 أولاد، سام وحام ويافس. من 5-7 بنو يافس. بنو يافس دول اللي سكنوا في أرض أوروبا، يبقى كل شعوب أوروبا جدها يافس ابن نوح. طيب من الآية 8 لغاية 16 بنو حام. حام دول اللي سكنوا في أفريقيا، كل الأفريكان بينتسبوا لحام. إحنا مصرايم اللي جه هنا سكن في مصر جدنا ده ابن حام، عشان كده أرضنا تسمت أرض مصر نسبة إلى مصرايم. مصرايم ده جمع مصرين يعني. ليه؟ لأن مصر طول عمرها مصر العليا ومصر السفلى. مصر العليا دي الجنوب ومصر السفلى دي بحري. ليه؟ لأن الأرض عالية في الجنوب عند أسوان ومنخفضة في اسكندرية، فلذلك مصر اللي ورا دي الجنوب اسمها مصر العليا جغرافيا ومصر السفلى. فمصرايم ده ابن مين؟ ده ابن حام. من الآية 17 لغاية 23 بنو سام. سام دول اللي سكنوا أسيا اللي منهم جه شعب إسرائيل. طيب تتوقعوا هنمشي مع نسب يافس ولا نسب حام ولا نسب سام؟ حد كده يقدر يقول يعني نتوقع كده ممكن هنمشي مع مين؟ شعب إسرائيل جاي منين؟ من سام. يبقى هيركز على نسب مين؟ نسب سام. يبقى فعلا من الآية 24 لغاية 28 من سام لإبراهيم. بعد كده من الآية 29 لـ 31 نلاقي حاجة غريبة، ذكر لنا نسل إسماعيل. لا طب وإحنا منه مال إسماعيل؟ ده ده, ده 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 مش من شعب ربنا. لا ذكر النسب بتاعه لأن ربنا إدى وعد لأبونا إبراهيم قال له عشان خطرك هخلي إسماعيل أمة عظيمة. إسماعيل دول الأمة العرب، أمة عظيمة يعني عددها كبير، يعني أمة هيبقى ليها يعني دور في التاريخ على مدار العصور، أمة هتبقى موجودة لغاية المجيء الثاني، أمة عظيمة. وفعلا العرب بما يملكوا من مال ليهم كيان في العالم، لكن يعني هو ليهم وجود. ليه؟ ده وعد ربنا مديه لأبونا إبراهيم إنه إسماعيل هيبقى أمة عظيمة. الإصحاح الثاني نديله عنوان من يعقوب لداود. يعقوب عنده 12 عيل يذكرهم لنا، يروح مركز على يهوذا ابن يعقوب. ليه؟ لأن من يهوذا هيجي داود، يروح مركز لنا لغاية ما يصل إلى داود الملك. ده الإصحاح الثاني. الإصحاح الثالث يركز في داود، يدينا نسل داود. من الآية 1 لغاية 4 داود في حتة اسمها حبرون كان عنده 6 عيال، وبعد كده من الآية 5 لغاية الآية 9 راح أورشليم خلف 13 عيل. يبقى بيركز على عيال مين؟ عيال داود. طب عيال داود الكتار دول بنركز على مين بالتحديد؟ اللي هيجي ملك سليمان. يروح ماشي مع سليمان يذكر لنا الملوك. لو تفتكروا بقى الجدول اللي أنا اديتهولكم المرة اللي فاتت، ملوك يهوذا، سليمان جه بعديه راحوا بعام انقسمت فيه المملكة، فاللي جه من ابن راحوا بعام أبيام، ويروح مشلنا لغاية آخر ملك جه في يهوذا وراح في سبي بابل، الملك نمرة 20. لو تفتكروا الجدول بتاع المرة اللي فاتت، صدقية اللي فقعوا عينيه، ورحنا رايحين في السبي في نسل من بيت داود لغاية ما وقفنا عند واحد اسمه زاروبابل، ده اللي هيرجع بينا من السبي لأورشليم. يبقى زاروبابل دوت اللي هيقود الناس اللي رجع من السبي ده من نسل مين؟ من نسل داود. ده الإصحاح الثالث. الإصلاح الرابع يديله عنوان بقية نسل يهوذا وشمعون. تقولوا لي احنا ذكرنا نسب يهوذا في الإصلاح الثاني، ليه بنعيده ثاني؟ في الإصلاح الثاني لما ذكرنا نسب يهوذا كنا مركزين على داود والملوك، هنا بنركز على بقية أولاد يهوذا. ليه؟ لأن نسل يهوذا هيسكنوا في أورشليم. طيب ليه بيركز على شمعون من الآية 24 لغاية 43؟ لأن شمعون لما نبص للأرض تقسيم الأرض على إسرائيل نلاقي يهوذا واخد حتة كده في الجنوب اللي فيها الهيكل، جوه أرض يهوذا في الحتة بتاعت شمعون، يبقى شمعون سكن في وسط يهوذا وإحنا راجعين عشان ناخد حتة الأرض ديت. فلذلك اهتم بنسب شمعون لأن له نصيب في الأرض في وسط يهوذا. ده الإصحاح 4. الإصحاح 5 يتكلم على أصباط شرق الأردن. إيه حكاية أصباط شرق الأردن دي؟ إحنا كنا قلناها في سفر العدد بس أفكركم بيها بسرعة. موسى لما كان واخد الشعب وطلع من مصر جيهم شرق نهر الأردن أرض ينفع نرعى فيها الغنم، فجيه سبت اسمه رأوبين وسبت جاد ونص سبت منسى، دول كانوا رعاة غنم. فلما شافوا حتة الأرض اللي في شرق الأردن قالوا لموسى احنا عايزين ناخد حتة الأرض ديت، فدول أول ناس ملكوا في أرض كنعان، سبتين ونص رأوبين وجاد ونص سبت منسى. ولما رحنا للسبي أول ناس اتخذت أرضهم رأوبين وجاد ونص منسى. فلذلك في الإصحاح 5 ذكر أسماء أصباط شرق الأردن. الإصحاح 6 ركز على سبت لاوي. سبت لاوي ده اللي جاي منه لاوي اللي بيخدمه في الهيكل واللي جاي منه هارون عيلة الكهنة. اللاويين دول زي الشمامسة دلوقتي في الكنيسة، فبيركز على دول لأنه إن سفر الأخبار مركز قوي على الهيكل. من الآية 3 لغاية 15 هيكتب رؤساء الكهنة اللي هم نسل هارون. أكتر ناس اهتم بيهم ليه؟ بصوا بقى الإصحاح 6 الآية 49 يقول وأما هارون وبنوه فكانوا يوقدون على مذبح المحرقة، هم اللي يقدموا الذبائح، وعلى مذبح البخور، هم اللي يقدموا بخور لربنا مع كل عمل قدس الأقداس الهيكل. يعني لما ندخل فيه في حاجة اسمها المنارة وفي حاجة اسمها مائدة خبز الوجوه، كنا خدنا الكلام ده بالتفصيل في سفر الخروج، دول اللي بيخدموا في الخدمة ديت. وللتكفير عن إسرائيل يقدموا ذبائح لغفران الخطية حسب كل ما أمر به موسى عبد الله. بعد ما قال لنا أسماء رؤساء الكهنة من الآية 31 لغاية 48 يقول لنا اللويين، بس ركز على المغنيين في الهيكل. الهيكل كان طول اليوم صوت الترانيم ما تتقطعش من الهيكل، ففي فرق تتناوب على الهيكل يقعدوا يرنموا يقولوا المزامير ويمشوا وتيجي فرقة تاني ويمشوا ويجي فرقة تانية. فمن الآية 31 لغاية 48 بيكلم على رؤساء المغنيين. وبعد كده من الآية 50 لغاية 81 بيكلم على مدن اللاويين. قلت لكم أصباط إسرائيل 12 كل سبت له حتة أرض، السبت الوحيد اللي ما بياخدش أرض سبت لاوي. طب ودول يسكنوا فين دول؟ ما مالهمش أرض. ربنا قال لهم كل سبت يدي مجموعة مدن للاوي عشان اللاويين يسكنوا في وسط أرض إسرائيل، لأن دول اللي بيعلموا الناس الشريعة فيبقوا منتشرين في وسط الأصباط. ده الإصحاح 6. الإصحاح 7 بقى يكمل بقية أسماء الأصباط من 1-5 بنو يسكر، من 6-12 بنو بنيامين، 13 بنو نفتالي، من 14-19 بنو منسى. تقولوا لي ما احنا لسه قايلين ان منسى في الإصحاح 5. قلت لكم ده نص سبت منسى شرق الأردن، هنا يذكر النص الايه؟ النص الثاني. بعد كده من 20-29 بنو أفرايم، من 30-40 بنو أشير. احنا عارفين ان اسرائيل كم سبت؟ 12، وفي واحد بره مش معدود هو لاوي يبقوا 13. طب ازاي 13 ونقولنا يعقوب كان عنده 12 عيل؟ ابونا يعقوب عنده 12 عيل، في واحد اسمه يوسف، طلعنا يوسف وخدنا اولاده الاثنين افرايم ومنسى، فال 12 شلنا منها واحد بقوا 11، حطينا 2 بقوا 13، نطلع لاوي بره. يبقى يبقى كم سبط؟ 12 وسبط لو مش محسوب. لما نرجع نشوف الأسامي اللي تذكر دي هنلاقي ذكر 10 فقط. طبعا لاوي ده خلاص بر. في 2 أساميهم ما تذكرتش، سبط دان وسبط زابلون. شمعنا دول اللي ما فيش سيرتهم خالص؟ نمرة 1، سبط دان لأن أبونا يعقوب في سفر التكوين الإصحاح 48 لما كان بيدي البركة لكل واحد من أولاده الاثناشر جاء عند دان وقال دان إفعوانا على الطريق، حية مكار. علشان كده الأباء قالوا من سبط دان هيجي ضد المسيح الأنتي كرايست، فلذلك ما استحقش أن اسمه يذكر في الأنساب، ده سبط دان. طب سبط زابلون، سبط زابلون امتزج تماما بالشعوب، يعني الناس اللي راجعة ديت أنا من سبط يسكر، اتجوزت من يسكر فبقوا عيالي من سبط يسكر، اللي منهم اتجوز من سبط يسكر لازال بينتسب للسبط بتاعي. طب جه ولد من ولادي راح متجوز حد وثني فده طلع بر، فسبط زبلون كلهم امتزجوا بالأوثان بالوثنيين، فلذلك ما لهمش نسب في الأصباط اللي راجعة من السبي. ده الإصحاح نمرة 7. الإصحاح نمرة 8 نديله عنوان سبط بنيامين وبيت شاول. سبق وذكر سبط بنيامين في الإصحاح السابع، هنا بيكلم عن نسب تاني البنيامين. الله، طب ليه؟ ما احنا ذكرناه في الإصحاح السابع. 3 أسباب. السبب الأول، هنا بيركز على العيلة اللي جه منها شاول. طب إيش معنى شاول بالذات؟ أصل ده اللي هيجي منه أول ملك في إسرائيل، فركز عليه. الحاجة التانية، بيعيد سبط بنيامين لأن سبط بنيامين لما المملكة انقسمت ظل سبط بنيامين مرتبط بسبط يهوذا. قلنا 10 أسباط عملوا مملكة الشمال، اتمردوا وبقى في سبطين، المملكة الحقيقية يهوذا اللي منهم الملوك واللي كان معاه سبط بنيامين، فلذلك استحق انه يعاد ذكر بقية الأنساب بتاعته مرة تانية. ايضا مهتم بسبط بنيامين لان سبط بنيامين هيسكن في ارض اورشليم اللي فيها الهيكل، واحنا اصلا بنتكلم للناس اللي راجعة من السبي، فكل واحد من سبط بنيامين يبقى هيسكن فين؟ هيسكن في الارض بتاعت اورشليم، لذلك اهتم بالنسب بتاعهم. اخر اصحاح في الانساب الاصحاح التاسع نديله عنوان العودة من السبي وسكنة اورشليم. بيكتب اسماء الكهنة واللاويين اللي راجعين من السبي. ليه؟ لان لما هنرجع من السبي هنبني الهيكل، والكهنة واللاويين دول هم اللي هيدخلوا يخدموا جوه الهيكل. ده القسم الاول، الاسماء اللي موجودة من الاصحاح 1 لغاية الاصحاح 9. القسم الثاني، اصحاح 1 اللي هو الاصحاح العاشر اللي هو شاول، نديله عنوان نهاية شاول. هنلاحظ في الاصحاح العاشر ذكر القصة بتاعت موت شاول مباشرة، اللي هي القصة اللي مذكورة بالضبط في سفر صموئيل الاول الاصحاح 21. ما اهتمش بمسح شاول وباختياره ملك. ليه؟ لان شاول ده ملك وحش. طب ما دام وحش ما كناش نجيب سيرته خالص. لا، احنا جبنا سيرته علشان هنتكلم على انتقال المملكة من عيلة شاول للعيلة الجديدة اللي هي عيلة مين؟ عيلة داود. لذلك ذكر الاصحاح العاشر نهاية شاول. طب ليه شاول وحش؟ بصوا الاصحاح العاشر الآية 13 يقول فمات شاول بخيانته التي بها خان الرب من أجل كلام الرب الذي لم يحفظ. ده الإصحاح العاشر. بعد كده من الإصحاح 11 لغاية 21 ملك داود، القسم الثالث في سفر الأخبار. الإصحاح 11 كله أسامي، نديله عنوان ملك داود وأسماء الأبطال. يقول في الآية الأولى اجتمع كل رجال إسرائيل إلى داود في حبرون، عملوا إيه؟ في النص الثاني في الآية 3 يقول ومسح داود ملكا على إسرائيل. يبقى بيتكلم بقى على الملك الجديد اللي هو داود. بقية الإصحاح من الآية 10 لغاية 37 أسماء أبطال داود، نروح نعدهم نلاقيهم 81 اسم. كل واحد يقول لك فلان عمل كذا، لذلك استحق أن يكون بطل. طبعا ده دول أسماءهم مكتوبة في الكتاب المقدس، يبقى أسماءهم مكتوبة فين؟ في سفر الحياة. الأعمال الحلوة اللي هم عملوها في الأرض مكتوبة لهم في السماء، فكأن سفر الأخبار يمثل ما كتب لينا في السماء. طب في خطية؟ لا، الخطية ربنا غفرها، فدي ممسوحة مش مكتوبة، لكن مكتوبة الأعمال الحلوة. هتشوفوا مثلا الآية 12 و14 بيتكلم على واحد اسمه أليعازار. أليعازار ده كان واقف في حتة حقل بتاعة شعير، جاهم الفلسطين عايزين ياخدوا حتة الحقل، وقف ومسك السيف لغاية ما السيف لزق في كف. عارفين الواحد لما يمسك حاجة كده جامد ويدوس عليها بعد شوية يلاقي نفسه مش قادر يفك إيده من كتر ما الأعصاب والأوتار اتشدت. ده مسك السيف بقوة لغاية ما حافظ على حتة الأرض ديت، فاستحق أن يذكر كبطل من أبطال داود. أيضا في قصة لذيذة خالص في الإصحاح 11، أقرأها لكم من الآية 16 لغاية الآية 19. يقول: وكان داود حينئذ في الحصن، وحفظت الفلسطينيين حينئذ في بيت لحم. الآية اللي بعديها: فتأوه داود وقال: من يسقيني ماء من بيت لحم التي عند الباب؟ فشق الثلاثة، دول الثلاث أبطال بتوع داود، محلة الفلسطينيين، واستقوا ماء من بئر بيت لحم التي عند الباب، وحملوه وأتوا به إلى داود، فلم يشأ داود أن يشربه بل سكبه للرب. داود قاعد والفلسطينيين محتلين الحتة بتاعت بيت لحم. بيت لحم دي القرية اللي نشأ فيها داود، فداود قاعد يتذكر أيام ما كان عيل صغير وبيروح عند البير ويشرب مية، دلوقتي محروم منها لأن الفلسطينيين محتلين حتة الأرض دي. فهو قاعد كده قال: ياه، مين يشربني مية من بيت لحم اللي كنت بشرب منها زمان؟ ففي ثلاثة من قوات بتوع داود قالوا: بقى داود يبقى نفسه في حاجة وإحنا نقف ساكتين، راحوا مخطرين بحياتهم ونزلوا وسط الفلسطينيين عشان يجيبوا لداود المية. فلما جابوا لداود المية قالوا له اشرب، فداود راح ايه؟ سكبها، مرضاش يشربها. ليه يا داود مرضتش تشربها؟ الآية 19: قال: حاش لي من قبل إلهي أن أفعل ذلك، أشرب دم هؤلاء الرجال بأنفسهم؟ دم يا داود جايبين لك مية؟ قال لك: لا، لأنهم إنما أتوا به بأنفسهم ولم يشاء أن يشربه، هذا ما فعله الأبطال الثلاثة. داود قال كان ممكن يموتوا وهم بيجيبوا المية. طبعا هنا داود رمز للمسيح، المسيح بيقول أنا عطشان. عطشان ليه؟ عطشان للنفوس اللي بعيدة عن الكنيسة، فلما يجوا خدام كده يتعبوا ويجهدوا في سبيل ان يجيبوا نفوس للمسيح. العمل ده غالي جدا عند ربنا، لان الناس دول بيضحوا بحياتهم زي مثلا لباقي الرسل، او بيضحوا براحتهم، او بيبذلوا جهد في سبيل انه يروا عطش المسيح، لان المسيح طبعا مش عطشان للمية لما قال على الصليب انا عطشان ما شربش مية، لكن هو عطشان للنفوس اللي بعيدة عنه. قصة لطيفة من ضمن أبطال داود. الإصحاح 11، الإصحاح 12 أسماء أبطال داود تاني. الله، طب إيه الفرق بين 11 و 12؟ 11 أسماء داود في المجد لما داود وصل للمجد، الإصحاح 12 أسماء أبطال داود في الذل لما كان داود شاول بيجري وراه. طب دول اتذكرت أسماءهم ليه؟ إن ربنا عايز يقول اللي احتملوا الذل مع داود دول ربنا إيه؟ كاتب العمل بتاعهم. إن كان داود رمز للمسيح، المسيح دلوقتي في العالم ممجد ولا مهان؟ مهان. مين بيعترف في العالم إن يسوع رب؟ قليلين، لكن كل العالم مش مد المسيح الإكرام اللي لائق به. فالمؤمنين اللي بيتبعوا المسيح في فطرة رفضه من العالم دول أسماءهم مكتوبة في السماء. فلذلك ذكر في الإصحاح 12 أسماء اللي كانت مع داود في أيام المطاردة، أيام الذل. يكتب كل واحد والسبت بتاعه. يقول في الآية 24: بنو يهوذا حملوا الأطراس. الآية 25: من بنو شمعون جبابرة بأس في الحرب. مجموعة من أنهي سبت وإيه الشغلانة بتاعتها؟ ده الإصحاح 12. الإصحاح 13 نديله عنوان داود والتابوت. أول عمل عمله داود بعد ما استولى على مدينة أورشليم من إيد ناس اسمهم اليابوسيين، قال عايز أنقل تابوت العهد في أورشليم. أورشليم دي هتبقى العاصمة بتاعتي، فلما أنا أجيب تابوت العهد اللي هو علامة حضور ربنا، يعني معناها أن أنا بقول إن مين الملك بتاع إسرائيل؟ ربنا. فقال نجيب التابوت. بصوا نقل التابوت ازاي، يقول في الآية 7 اركبوا تابوت الله على عجلة جديدة من بيت أبي نداب. كان موجود عند واحد اسمه أبي نداب، فعملوا 2 طور ثيران وحط عليهم حتة خشبة عجلة عربية وحطوا عليها التابوت، والبقرس الاثنين الثيران دول يمشوا ينقلوا التابوت. حما في الآية 10 غضب الرب على عزة، الاثنين الثيران طور مشي كده وطور مشي كده، فالخشبة هتقع فالتابوت هيقع. ففي واحد اسمه عزة أول ما لقى كده مد إيده يسند الايه، يسند التابوت. أول ما مد إيده يلمس التابوت ربنا راح مموته عزة داود. في الآية 12 خاف داود، لا هو راجل عمل ايه ده، التابوت هيقع في الأرض وراجل مد إيده يسنده ربنا يموته، فداود خاف. الآية 14 بقى تابوت الله عند بيت عبيد أدوم، الحتة اللي هم فيها قالوا لا سيبوا التابوت في الحتة دي ما يجيش عندي. طب فعلا ليه ربنا موت عز ده، التابوت كان هيقع. ما هو ربنا قال في سفر اللاويين مش أي حد يشيل التابوت ومش أي حد يلمسه، والتابوت ما يتشالش على 2 تيران. ده في ناس في سبت لاوي بقوا قهات، هم دول اللي يشيلوا التابوت وممنوع حد يلمس التابوت، فلان هم ما نفذوش كلام ربنا فربنا راح مموت عز. فداود خاف وراح سايب التابوت. ده الاصحاح 13. الاصحاح 14 نديله عنوان انتصارات داود. يقول في الايه 2 وعلم داود ان الرب اثبته ملكا على اسرائيل لان مملكته ارتفعت متصاعده من اجل شعب اسرائيل. انتصر داود. طيب ليه بيذكر الانتصارات ديت؟ لان الانتصارات ديت هي اللي هيئت الجو لسليمان انه يفضى لبناء الهيكل. لو كان ايام سليمان في حرب كان سليمان يقعد يحارب مش فاضي للهيكل، فربنا خلى داود ينتصر عشان تبقى المملكة ايام سليمان مملكة سلام فيقدر سليمان يبني الهيكل. طيب الاصحاح 15 عايزين نرجع التابوت اللي احنا سايبينه في بيت ابي نداب. ندي الاصحاح 15 عنوان اصعاد التابوت. داود بقى كان قاعد يفكر هو ليه ربنا موت عز، ايه اللي احنا عملناه غلط؟ فعرف بقى انه ما كانش مفروض ان احنا نشيل التابوت على عجلة، ما كانش مفروض عزة يمسكه، لا نجيب اللوي، فراح اعمل كده. الاصحاح 2 الاصحاح 15 الايه 2 يقول حينئذ قال داود ليس لاحد ان يحمل تابوت الله الا اللاويين، لان الرب انما اختارهم لحمل تابوت الله ولخدمته الى الابد. فصلح داود الغلطه بتاعته وخلى اللاويين هم اللي يشيلوا التابوت. ده الاصحاح 15. الاصحاح 16 نديله عنوان مزمور الترنم. واحنا شايلين التابوت داود بقى كان فرحان جدا قاعد يرنم مجموعه مزامير. الجزء اللي مكتوب دوت دي اجزاء من 3 مزامير. انا كاتب لكم في الورقه يعني مثلا الايه من 8 لغايه 12 دي جزء من المزمور 105 من الايه 1 ل 15. الايه 23 ل 33 في الاصحاح ده جزء من المزمور 96 من الايه 1 ل 12. الايه 34 و36 في سفر الاخبار ده جزء من المزمور 106. يعني 3 اجزاء من 3 مزامير داود كان بيرنمها وهو شايل التابوت. في النهايه وصل التابوت لاورشليم وداود بنى له خيمه يتحط فيها التابوت لغايه ما سليمان يبني الهيكل وننقل التابوت في الهيكل. ده الاصحاح 16. الاصحاح 17 نديله عنوان صلاه داود. الاصحاح ده بالظبط تقريبا هو نفس اصحاح صموئيل الثاني 7، ان داود بيصلي بيشكر ربنا. داود بنى بيته وقال لربنا عايز ابني لك الهيكل، ربنا بعت له نسان النبي قال له لا مش انت اللي هتبني الهيكل، اللي هيبني الهيكل ابنك سليمان. فداود هنا بيصلي بيشكر ربنا انه سمح له ان يبقى ملك وانه رضي ان ابني يبني هيكل لربنا. الصلاه بتاع داود زي ما هي في سفر صموئيل الثاني 7. ده الاصحاح 17. من الاصحاح 18 لغايه الاصحاح 20 انتصارات داود. بيفكرنا داود انتصر على الفلسطينيين، انتصر على المؤابيين، انتصر على الاراميين، انتصر على الادوميين. ادوم ده عيسو، ناس لعيسو. الاراميين دي سوريا. المؤابيين بنو مؤاب ولاد لوط، مؤاب وعمون. الفلسطينيين معروفين. طب ليه بيذكر انتصارات داود؟ ثلاث أسباب. السبب الأولاني إن إحنا هنشوف بعد كده سليمان هتبقى عنده مملكة قوية. إيه اللي خلى المملكة دي تبقى قوية؟ انتصارات داود دي نمرة واحد. نمرة اتنين، عهد سليمان ما فيش حرب. طب ليه ما فيش حرب؟ أصل داود قضى على الأعداء. نمرة تلات، الحروب اللي دخلها داود دي كان بياخد غنايم من الحرب، عمل بيها إيه؟ بصوا في الإصحاح 18 الآية 11 يقول قدسها الملك داود للرب من الفضة والذهب الذي أخذه من كل الأمم. أتاب اللي كان داود بياخده من الأمم في الحروب كان بيخزنه عشان نبني بيه الإيه؟ نبني بيه الهيكل. ده الإصحاح من 18 لغاية 20. الإصحاح 21 هنبني الهيكل فيه؟ أي حتة؟ لا، لازم ربنا هو اللي يختار. طب الحتة اللي اتبنى فيها الهيكل عرفناها ازاي؟ القصة بتاعتها موجودة في الإصحاح 21، نديله عنوان عد الشعب وبيضر. بيضر يعني حقل. أرنان، واحد اسمه أرنان، يقول في الآية الأولى وقف الشيطان ضد إسرائيل وأغوى داود ليحصي الشعب. داود جت في دماغه كده قال أنا عايز أعد الناس. ليه؟ عشان أفتخر، أنا ملك على كام ألف واحد. فكر وحش. فربنا سمح أن داود يقع في الخطية دي عشان يبتدي ربنا يموت من إسرائيل. طب وإسرائيل ذنبهم إيه؟ إسرائيل كانوا وحشين ويستحقوا العقاب، فربنا ساب الشيطان يغوي داود عشان داود يعد الشعب ويقول أنا فرحان بالعدد، ربنا يروح مموت له جزء منهم يبقى منه أدب الشعب ومنه علم داود الدرس. فبدأ الملاك المهلك يموت في شعب إسرائيل، فداود حس بغلطته قال أنا السبب. هو في صلي قال ربنا غلطان، الناس دول ما لهمش ذنب. فجاء ربنا قال للملاك المهلك اللي قاعد يموت في الشعب يقف. الحتة اللي وقف فيها الملاك المهلك راح داود يقدم فيها ذبيحة واشترى حتة الأرض ديت، ودي اللي حيتبني عليها الهيكل. فيها معنى لطيف خالص، انه الملاك المهلك قاعد يموت 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 لغاية الحتة دي وقف. طب الحتة دي هنبني فيها الهيكل، الهيكل بنقدم فيه الذبايح. الذبيحة دي ايه؟ ان انا غلطان والمفروض اموت لكني مستني كفارة تموت بدالي عشان يقف عننا الموت. فالحتة اللي وقف فيها ملاك الموت هي الحتة اللي بني فيها الهيكل اللي عنده بنقدم الذبيحة فننجى من الموت. فالإصحاح 21 بيحكي حقل أرنان المكان اللي حيتبني فيه الهيكل. شفنا من 1-9 الأنساب، شفنا 10 شاول، شفنا من 11-21 داود. الجزء الأخير في سفر الأخبار من الإصحاح 22 لغاية الإصحاح 29 الاستعدادات لبناء الهيكل. داود بقى بيجهز كل حاجة عشان ابنه سليمان يبني الهيكل. الإصحاح 22 يديله عنوان مواد البناء. الآية 2 يقول النص الثاني أقام نحتين لنحت حجارة مربعة لبناء بيت الله. يعني داود جاب نحتين ينحتوا الحجارة، يجي سليمان يلاقي الحجارة جاهزة، مش هيشتري حجارة ولا ينحت. طب المواد اللي هنبني بيها يقول في الآية 3 هيأ داود حديدا كثيرا ونحاسا كثيرا بلا وزن. الآية 4 خشب أرض لم يكن له عدد. يعني داود جهز كل حاجة، الخشب والحديد والنحاس والحجارة، وقلنا قبل كده الذهب والفضة اللي خدهم في الحرب قدسهم لربنا عشان يتبني بيهم الهيكل، جهز كل حاجة. يعني ما إن على سليمان غير أنه يبني. طب ليه داود بتعمل كده؟ ما تسيب سليمان هو اللي يجهز. بص يقول في الآية 5 وقال داود إن سليمان ابني صغير وغض، لسه شاب صغير، والبيت الذي يبنى للرب يكون عظيما جدا. مش هيقدر سليمان لوحده يعمل الحكاية دي، فأنا جهز له كل حاجة. ده الإصحاح 22 مواد البناء. الإصحاح 23 طب لما نبني الهيكل عايزين ناس تخدم في الهيكل، فيقول 23 خدمة اللويين. اللويين دول زي الشمامسة. داود عمل ايه؟ في الآية 3 عد اللويين لقاهم 38,000. بص بقى داود بقى إنسان منظم، راح مقسم اللويين 24 فرقة، لأن هنشوف في الإصحاح الجاي كهنة 24 فريق كهنة. يبقى كل فريق كهنة يروح يخدم في الهيكل يروح معاه فريق من اللويين يخدموا أسبوع
وبعد كده يروحوا وتيجي فرقة كهنة تاني وفرقة لويين تاني. عمل لهم داود جدول بقى 24 فريق للويين والإصحاح اللي بعديه 24 فريق للكهنة. فريق الكهنة ده يخدم زي مثلا أبونا والشمامس، الفريق ده والشمامس دول يخدموا الأسبوع دوت، الأسبوع التاني الفريق ده والشمامس دول. عندنا كم فريق؟ 24. عشان كده هنقرا في انجيل القديس لوقا الاصحاح الاول زكريا ابو يوحنا المعمدان يقول كان من فرقه ابي واصابته القرعه ليدخل الى هيكل الله ويبخر. فرقه ابي دي لما هنقرا هنا اخبار الاول الاصحاح 24 نلاقي الفرقه نمره كام؟ نمره 8. يبقى الفرق اللي عملها داود فضلت منتظمه في العمل لغايه ما جه المسيح. شوفوا قيمه العمل بقى اللي عمله داود. يبقى الإصحاح 23 خدمة اللويين قسمناهم 24، الآية 5 عملنا منهم بوابون الهيكل، لازم يقفوا ناس من اللويين يحرسوا الباب عشان مش أي حد يدخل، ففي ناس مخصوصة شغلتها تقف على الباب اسمهم البوابون. أيضا عمل داود من الآية 24 لغاية 27 إعداد خدمة للويين، يجيبوا اللوي من سن 20 لغايه سن 30 10 سنين يعملوا له ايه؟ اعداد خدمه، يقعد يعلموه لما يدخل ابونا تجيب الذبيحه كذا، لما تقف على الباب تعمل كذا، لما تقف ترنم، يعلموه كل خدمه اللويين. يقعد يعلموه كم سنه؟ من سن 20 لغايه سن 30 يبتدي يخدم في الهيكل. سن كام؟ سن 30. مين اللي عمل النظام ده؟ داود. طيب 23 الكهنة، 4 اللويين، 24 خدمة الايه؟ الكهنة. زي ما قلت لكم عملنا 24 فريق وحكينا عنهم مع اللويين، ده الإصحاح نمرة 24. الإصحاح نمرة 25 فرق التسبيح. قلنا الهيكل طول اليوم في صوت ترانيم. طب ايه يعني اللي فاضي يجي يرنم؟ قال لا مش اللي فاضي، هنعمل جدول بحيث انه كل ساعة يبقى في ناس واقفة في الهيكل بترنم. طب مين اللي مسؤولين عن الخورس بتاع الترانيم؟ ثلاثة، واحد اسمه أساف، دول موجودين في 25، واحد اسمه يادوثون، وواحد اسمه هيمان. واللي مننا بيقرأ في سفر المزامير هيلاقي ان الناس دول ليهم مزامير، مزامير لأساف ويادوثون وهيمان. يبقى دول كانوا زي القائد الأوركسترا دلوقتي، زي مثلا فريق ترنيم وفي واحد بيقود الفريق، دول الثلاث قواد اللي كانوا مسؤولين عن التسبيح في الهيكل. عمل آخر للوين اللي صح 26 عمل الحراسة، حراسة الأبواب زي ما قلنا اللي اسمهم البوابون. انتم لاحظين بقى داود يعني عنده موهبة اسمها موهبة التدبير. يعني ايه التدبير؟ يخطط كده، يقعد داود يتخيل كل كبيرة وصغيرة. احنا لسه ما ببناش الهيكل، بس لما نبني الهيكل هنحتاج كذا ونحتاج كذا، طب ده يعمل كذا وده يعمل كذا ويعمل كذا، بحيث لما نبني الهيكل يبقى كل واحد عارف ايه الشغلة بتاعته. ده اسمه تدبير. في واحد مثلا نجي رايحين رحلة مثلا، فانا اقعد كده اقول هنعوز ايه في الرحلة كذا وكذا وكذا، واروح لممه في الشنطة، اروح الرحلة يا ده انا نسيت كذا ونسيت كذا وما جبتش كذا. ده ما عندوش موهبة تدبير، ما يعرفش يفكر صح، ما يعرفش يخطط صح. لا داود كان شاطر قوي في الحكاية دي، رتب كل الأمور اللي خاصة بالخدمة ما سابش حاجة. وفعلا لما سليمان بنى الهيكل مشي على النظام اللي حط داود بالحرف. ده الإصحاح نمرة 26. الإصحاح نمرة 27، طب انت كده رتبت الهيكل لسه المملكة، ندي الإصحاح 27 قيادات المملكة. عمل رؤساء للجيش وعين مشيرين. حلو داود، داود مش إنسان متكبر، لا، قال أنا أجيب ناس حكماء أستشرهم أسألهم. داود أنت نبي بتاع ربنا وأنت رتبت كل حاجة، لا، محتاج أن يكون معايا ناس تفكر معايا. فيقول في الآية 33 كان أخي توفل مشيرا لداود، الآية 34 وبعد أخي توفل يهويدا ابن بنايا وأبيثار. شوف اتضاع داود، من ضمن شغلة أب الاعتراف إيه؟ إن أنا شاوره، يا أبونا أنا بفكر أعمل كذا. المتكبر يقول لك أنا أسأل ليه؟ أنا أبونا بيفهم أحسن مني. طب هو داود كان بيقول أخي توفل بيفهم أحسن مني. الإنسان المتضع يحب يستشير، ومش يستشير عشان يعني لو الكلام عجبه يمشي وراه، ما عجبوش يركنه، لا، بيستشير عشان يسمع ويطوع الكلام. داود كانت عنده الاتضاع داود. ده الإصحاح 27 ختام سفر الأخبار، الإصحاح 28 و29. الإصحاح 28 نديله عنوان تعليمات داود الأخيرة. داود خلاص بقى حيموت، فجمع كل الشعب والقيادات قال لهم في الآية 8 احفظوا واطلبوا جميع وصايا الرب إلهكم. أنا بنصحكم بقى قبل ما امشي يا جماعة اتمسكوا بوصية ربنا. أنا طول حياتي داود اللي بيقول طول ما أنا كنت ماسك وصية ربنا ربنا كان مخليني ناجح، فأنا بنصحكم النصيحة دي قبل ما اموت. ده الإصحاح 28. الإصحاح 29 صلاة داود. داود بقى بيصلي الصلاة الأخيرة، بيعترف لربنا من أنا ومن هو شعبي. مين أنا يا رب عشان تختارني ملك؟ مين شعب إسرائيل ده اللي يبقى شعبك اللي تيجي تسكن في وسطهم؟ ده كرم منك، ده خير منك، ده جود منك، إحنا ما نستاهلش كده. وانتهى الإصحاح، الكل بيبارك ربنا. النص الثاني في الآية 20 فبارك كل الجماعة الرب إله أبائهم. داود حرك فيهم روح التسبيح، فكل الشعب قاعد يبارك ربنا يعني يشكر ربنا. وسجدوا، وفي الآية 27-21 وذبحوا. كل الشعب قدم ذبايح شكر لربنا. وانتهى سفر أخبار الأيام الأول في الآية 28 إن داود مات بشيبة صالحة. ده سفر الأخبار الأول. المرة الجاية، المرة الأخيرة، مش اللي جاي يعني، لما أنا أجيلكم يعني، مش عارف هتبقى إمتى يعني، بس لما أجيلكم بنعمة ربنا هناخد سفر أخبار الأيام التاني، وإيه نشوف وشكم بخير بقى السنة دي، إيه السنة الجاية مع سفر عزرا وسفر نحمية وسفر أستير وسفر أيوب، إن كان لسه فيكم عمر وفيكم نفس إنكم تيجوا. تفضلوا نصلي.